الله من بعد اسماء الله وصفاته ويعوذ من الهمس والرحيم الجميل الغفور الجواد الى غير ذلك من صفات الجود والرحمه والمغفره والكرم كما انه كان ان يكون قوم اخرين ويفتحون اعماله غير طيبه ليظهر فيه العباد برغ نواهيه واسمائه من صفاته لشده الخط وقوه الامتحان وعظمه النكاح والنصاب الى غير ذلك والله جل وعلا هي خلقهم وعذبهم يكره قدرهم وغرابتهم بقدرته وغرابته الى ما سبق به العلم الوثني ورسوله طائعون وما تساوون الا ان يساوى وقوله جل وعلا قم وبخل بدون مرء جمعوا العلماء على ان المراد بصنمهم رحماهم وقوله بدون مرء انه في دار الدنيا والمراد به اما اسماؤهم اما ارسالهم عن الحق وصمم اسماؤهم عن الحق وعلى عيونهم عن الحق لانها في الظلمات والهوان بالله لا في خلوصها كما في قوله قم بكم الامور فهم لا يرجعون وجعل الله سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنكم هم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ان كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون خلافا لبعض العلماء القائل الذين كفروا في دار الدنيا وثم وجدت من ظلمات في الاخره لاجل تخريجهم في الدنيا واستدلوا بان الله قال ما سنحشرهم يوم القيامه على وجوههم عمر وثم وثم مواهب جهنم كلما قضت دماهم فهورا وذكر بانهم في الظلمات بدليل قوله انه لا نقتبس من نومكم الى الجهه وراءكم تستجيبونها وقوم الذين عليهم جمهور ان قال من يطع الله يظهر ومن يطع الله على صراط مستقيم قد بين ما فيما مضى انه علم السيره ليعلمن بها ذات الصوت حيث مفعوله باتفاق وبان الجزاء اكثر من استيعاب وتقدير النعمة من يطع الله وابرانه يظهر ومن يطع بعده على صراط مستقيم يجعله على صراط مستقيم وهذه الآية الكريمة تدل على رد مذهب القدرية رد واضح لا تكتفي لأنه بين أن الضلال في مصيرته والعزى في مصيرته فلا يقع في الكون تحريكة ولا تسلمة إلا في مصيرته جل وعلا وما تساءلون إلا أن يشاء الله يعني من شاء أن يضل أن يزيله عن طريق السلام وقد فيما مضى أن الضلال جاء إكرامه في القرآن وفي لغة العرب على وله يمحى متقاربا وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجع أفلاكه من كل واحد أشهرها هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار وعن طريق الهدى التي جاء بها النبي إلى طريق الكفر والمعاصي وليس يسمها الشيطان وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أرواح الضباب ومنه هذه الآية ومن يسر الله يبرر أن يبرره عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضباب التي تدخله النار الإطلاق الثاني من إطلاقات الضباب أما معناه الغيبوبة والغيبوبة والإخلاق وكل كل الغاب والعزم وابن حد تقول العرب ذنب تقول العرب ذنب السنة في الطعام إلى غاب وابن حل فيه وهذا معنى معروف في كلام العرب فمنه بهذا المعنى الآية المتقدمة وكل عنه ما كان يفترون الغاب وابن حل وغاب فمنه قوله وقالوا وهو لا ظلم ما في الأرض يعلم أنه مختلطة غرام في الأرض فأظلمتها فأظلمت وابن حلت فيها كما رجل حل السمر في الطعام ومن الضلال في هذا المعنى قول الأخطم كنت الصلاة في ليلي أكبر مهدد أو فلأسي به فدل ضلالا وقول الآخر فلم تسر فتحضر في الديار عن الحي المجمد وهو مسال فقوله الحي المجمد أي الذي يهدف الذي يهدف به الأيام وانقضى نصره بغى بابن حي الإطلاق الثاني من إطلاقات الدرس هو المعاد عن معرفة الشيء لا عن طريق الصلاة ولا في النص ولا غير برح من كلمة أبدا عن حقيقة معرفة الواقع فيه تقول العرب صلى عنه ومن يبي هذه المعنى على صحيح التفسيرات ويجب تضامن الزهد يعني واحدا عما تعرفه الان من العلوم زهد سهولة العلوم بالوحي لانها علوم لا تعرف بالعقل ولا تعرف بالفطرة ومن الضلال بهذه المعنى قوله تعالى في الدين فإن يخونا رجلين رجل وامرأتان ممن تدعون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تغضى عن معرفة المشهود به فكيف وراء الأخرى ومن هو بهذا المعنى قال ابنها عند ربه في كتاب لا يضل ربي أن لا يغضب عنه علم الشيء بدني عن الإسلام يحرق بها علمه ومن هو بهذا المعنى قول عباد يعقوب بن يعقوب صلى انك لفي ضلالك القديم وابك عن معرفه حقيقه يوسف كما جرى مجرى ذلك ومن امثلتها والنعم في كلام العرب قول الشاهد ذكر ان صلى انني وجودها ابد بدل على عهد الضلال كهيم يعني انها انك انه وجودها بدل الامر بخلاف ذلك ولاجل الضلال أما الضلال يطلق على الغيبة موجود الإحرام من إطلاقه الثاني سمت العرب الدفن إكراما تقول العبود الميت فأدرني إلى دفنه في قبري ونهاية المعنى قولنا بغض الإبلام وعاد مجنه بعين جبلية يعود ربي الضلال حزم ولا إله وهذه الآية الكريمة ترد له بالاستهزاء وتوضح أن العبارة الضلال كل يوم كلمة يهد الله يهد القوم وله ذلك الحكمة البالغة ويهدي آخرين وله ذلك الحكمة البالغة يعمل ذكر من ميسر لما خلق له ومن خلقه الله يخلق فدعه إلى ما يرضي ومن خلقه مستر والعياذ بالله بحسبه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الصراط في مئات العرب هو طريق واضح بكل طريق واضح تسميه العرب صراطا والمستقيم هو الذي لا عباد فيه ويخلق بالانسان الصحي المستقيم والله هو مرجل كل الله اصله مستقيم على وجه المستقيم لان ما ذكر استقامته وعلمه فرعون وعلى معروف في كلام العرب ذلك هو النذير الاسلام طريق واضح محدث بغاء ترك على نبينا صلى الله عليه وسلم بما اوضح به وبينها محدث بغاء بينها كمآلها لا يخبر عنها الا اهله وقوله مستقيم طريق دين الاسلام ذراعه بالاستقامه ليس فيه عزك وما استقامته ان طرفه بيد المسلمين وطرفه الى حاله الجنه الى طرفه عليه استقام بهم الى الجنه فادخلهم اياها من غيرها يعدل بهم عن هذا اليمن ولا شمالا وهو تاكل يهبه مغروريات الطرق وقد ضرب المظلوم الامام الغلا دخل طوابق الخط المستقيم وحط حوله خطوطا كثيرة ليظنهم ان دين الله المستقيم وان حوله جدع مغروريات الطرق ليس لك ادم ولا عمر واما هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتغرق بكم عن سبيله ذلك موقع عنده فلا يرى
وخلقوا في ذلك الوقت الدعاء الى الله وتركوا دعاء غير الله
يؤمنون بأنه لا ينفع ولا يضر. فإذا نجاه الله من تلك الكربة وأمنه رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله. وهذه كخافة الوقوف لأنهم في وقت السفر يخلصون إلى الله. ثم إذا كان في غير ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. وهذا ظلم من الله بالكفار. إنهم به في آيات كثيرة من كتابه. ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من حلاوة الشدة في الدنيا والأهلاك فإن الاتجاه في ذلك الوقت إلى من يقر هذا من حقوق خالق الكون جل وعلا. هذا أمر من خصائص الله ليس فيه شرك لأحد. فالله جل وعلا إذا نزلت للناس الشدة والبلايا والخوارق الأولى فمرجعه من يرجعه له هو خالقهم جل وعلا وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان اذا نزل به المكروه والسفاهه اخلص بالتجاه في ذلك الوقت لمن له ذلك الحق الخالق كما قال تعالى ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا المستعين هو محمد صلى الله عليه وسلم يرتديه من الله عند الشده ليسر على مثل خلقه ويبين لهم ان هذا حق ربهم الخالق له وحده. وقد اوضح الله هذا المعنى بسوره كلمه سوره الملك حيث قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون فذكر اخر اخرى عما يشركون الجواب الله خير من كل شيء. ان خاف امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حافزا فاله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. ذكر في هذه الايات خلقه البحر والجبال وما فعل من على امور ربوبيته جل وعلا. وهذه خصائصه وحقوقه الخالقه. مما قال في الاخلاق ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض واله مع الله. مما قال ان لم يهديكم جنون ما في بري والبحر ومن يصل بالله نصرا بين يدي رحمته. وفي قراءة أخرى بصرا دون يدي رحمته. ثم قال أن من يبدو خلقه من يعيده ومن يرزقكم من السماء هذه حقوق الله الخالقة له. فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله وبيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واقتداء برسوله وإن لا نتعدى حدود الله ونخلص حقوقه لغيره. والمنافقون يعلمون هذا الكفار يعلمون هذا يعلمون ان هذه حقوق الله الخالقه له. فاذا كان وقت الجد ولا او التفاوت فهم جعلوهم البحر باموالهم واهواله فلم يبدو عند هذا يخلصون العباده والدعاء لله وحده. فاذا رزقهم الله رزقوا الى ما كانوا عليه فما عابهم فيه بهواه وسباعا هذه التي نحن بصددها وأنوارها في القرآن كثيرة كقوله في سورة بني إسرائيل وهي مستكم الدر في البحر يعني بمسك الدر أنهضت عليه من الأبواب وعكفت الريح وصادت السفينة سهرة لما فيها. وإذا مسكم الدر في البحر ظن من تدعون أو غاب عنكم كل ما كنت تدعونه وابن حرب فظن من تدعونه إلا إياه فلما رزقكم من البر وعن طريقكم من تصاب في البحر أعرضتم أن رجعتم إلى كفركم. ثم قال أأمنتم أن يختفى بكم جانب البحر أو يكون عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وسيلة. أم أمنتم أن يعيدكم به تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من رجله فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم على الله به تبيعا. وقال جل وعلا وجاءوا بهم روح طيبه حتى اله يحيدها وجاء صالحا جاء صالحا عاقل وجاءوا من مرض من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين يا الله بل عند الكلام الهائل بل كنا من الساكنين بل ما عندهم لا يرغون في ابي جهل الحق وهو ياتيه الموت خلفهم دعوا الله مخلصين له الدين فلا يصيب في الجبس دعوا الله مخلصين له الدين وامهالوا على القران تهواك جدا يا له كان سوره الاسلام حسنه في ابي جهل رضي الله عن حسنه وارضاه كان شهيد العزائم من النبي هو وابوه فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه في عام الغمامي والهجره هرب حكمه وركب في سفينه من البحر الاحمر رايح نور الحبشه فلما رجلت به من سفينته البحر هاجت عليه من الريح وعقلوا بهذا وقوت عليه من الامراض والله نعم في السفينة وتلازم ويرازي بعضهم بعدا اخلاوا في هذا الوقت ان تدعوا غير الله لانه لا يحل سخن هذا ان الله وحده فلما سمعهم يقولون قال والله ان كان لا يجي من كروبات بحر الله فلا يجي من كروبات بر الله ثم قال اللهم لك علي العهد ولم تنفني من هذه وأبى أن يجي في يد محمد صلى الله عليه وسلم جمعه في جنه الله فرحمناه فأنجاهم الله فرجع إلى أكرم وكان من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحم أكثر المؤمنين لا نزلت من البلاوة كل من جعل من بحره سهيلا أو تقعوا أمور لا يقدر عذاب الله إلا الله فاقتداء بنبينا وعملا بكتابنا وتوحيدا لربنا واتق الله حتى يفعلوا ولا يفعلوا كما يفعل الكفار لأن الله أحب الكفار لأنهم وقت الكفار يخلصون العبادة لما خلقهم وفي وقت الأخاء يجمعون من شركهم ولما قال جل وعلا قل أرأيتكم هذه الكلمة المشهورة فيها عند علماء العربية وعلماء التفسير أنها كلمة أطلقت العرب بهذه الساعة مفتوحة سواء كان المخاطب وكان عروضا أو جماعة ليسوا إلا أن الحكم كان بعدها حرف خطاب يقرون بتنين المخاطب فكان الخطاب في الإشارة بوالكم ووالك ووالكم ومعناها عند الجمهور أخبرني والتحقيق أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب وأنه حرف خطاب وأنها كلمة وضعت العرب بمعنى أخبرني ألا أنتم أخبروني أخبروني أيها الكفار الذين تعبدون بالله غيره وتكرهون حقوقه لغيره وتدعون معه غيره أخبروني إن جاءتكم برية من البلاء إن أتاكم عذاب الله بأن هذا عليكم البحر ورأيتم الموت إيانا أو أتتكم الساعة من بلاء عظيم وبعية عظمى أغير الله تدعون أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأكوان التي تعبدون دونه ومن على كلا لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده كما صرح به في قوله بل إياه تدعون وقدم المشغول من حقه أن لا تدعون وقت التفاوت إلا إياه وحده لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده من زالتها وأنه له لا يقدر على رفع الكروبات عنكم ثم قال بإسمه ما تدعون إليه استشكل بعض العلماء إلا بعد تدعون وقال بعض المحققين أن تدعون قد تعمل ما أبدك معه قد تتعدى إلى إله كما في قوله وإن يدعو إلى الله وكما قال الشاعر وإن دعوت إلى الله ومكرمتي وإن دعوت إلى الله ومكرمتي سلام الله فلا تسلم الناس فبقولا الشاهد أن دعا وعدى به إلى فاسمه ما تدعون إليه هذا الذي تدعونه الله جل وعلا تدعون الله إليه أن لا أن يكشفه عنكم وينزله عنكم قد يكشفه إن شاء وإن شاء لم يكشف فهذه قيدة المسيح قال بعض العلماء هذه قيدة المسيح وهذا كما قال في أطلقة رب القيد وقوله وهي كانت عبادي عني فهم قريب اجب دعوة الداعي نيابة عني ولم يكن يسلم وهنا قيد بن مسلوح قال بعض العلماء نحن بمطلق العرب المقيد وهو قيد بن مسلوح والعرب قيد ما قاله بعض العلماء أن آية البقرة مطلقة وأن دعاء الله من دعاء رب إلا إذا كان دينه أو قطعته ولا جرى مكانه وهذه التي قيدت بالمسيح في دعاء الكفار أما دعاء المؤمنين فلم يقيد بالمسيح وعلى كل حال لا شرع إلا بالمسيح بالله إلا أن وعد الله صادق وقد وعد المؤمنين بالعبادة ولم يقيده بالسوء وإنما جاء بحب المسيح في دعاء الكفار ثم قال وتنسون ما تكرهون وتنسون ما تكرهون فعند العلماء يزال أن معنى توصول تتركونه عن ذا تدعون الخلق والاستغاثة أن تتركون دعاء وتسدد عن ذا ونعدكم بأن الخلق والتباهي لا يكفيها إلا الله جل وعلا فتتركونها عن ذا والنسيان يطلق على تصف على تصف عن ذا كما قال جميعنا من فاهم كما نسير قائلهم هذا معنى أن تتركهم عن ذا كما قال العمل للقاء يوم القيامة عن ذا وهذا معروف في كلام العرب أنها تطلق الإنسان على ترك الجهل عن ذا وتطلقه على ترك الإنسان الرب الثاني أنه من شدة الهم نسوا غير الله جل وعلا ولم يحصل في أوهامهم إلا الله لأنهم عارفون أنه لا يكفيه صعوباته إلا هو والرياضات وتركون ما تدركون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلوبه وسجل له الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا لنبيه: لست أول نبي كذبه قومه، فقد أرسلنا قبلك رسلا كراما وجاءوا بالبينات والمعجزات الواضحات، فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك. وكل آية من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، واللامه لقد تطوية لقسم محيط. والله لقد أرسلنا، وصيغة الجمهور أرسلنا للتعويل. وفي هذه الآية الكريمة حلفان كلاهما دل المقام عليه: الحلف الأول حلف المفعول به وتقديره: ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك، فحلف المفعول لدلالة المقام عليه. وحلف الفضل ودل المقام عليها سائح مضطرب. الحلف الثاني الذي دل المقام عليه هو حلف الفاء وما عطفت، وحلف الفاء وما عطفت إن دل المقام عليه فهو مضطرد في لغة العرب كثير في القرآن. أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: والفاء قد تحذف مع ما عطفت وتقديره هنا: ولقد أرسلنا أي أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فكذبت تلك الأمم فأخذناهم بالبأساء والضراء ابتداء لما كذبوا. هذان الحلفان والأمم هنا جمع أمة، والمعروف عند علماء العربية أن لفظ الأمة أطلق في القرآن العظيم أربعة إطلاقات مشهورة، ولو قيل إن هنالك إطلاقا خامسا لكان غير بعيد. أما إطلاقات لفظ الأمة في اللغة وفي القرآن فمن أكثرها إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في الدين أي في نحلة كائنة ما كانت، وهذا أكثر إطلاقاتها. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل أمة رسول. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل العظيم المقتدى به، وقد أطلق الله الأمة بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على البرهة والقطعة من الزمن، ومنه بهذا المعنى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد برهة من الزمان. ومن هذا الإطلاق قوله تعالى في أول سورة هود: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى برهة معينة في علمها من الزمن. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين وابن الله. العرب تقول: هذه أمتنا أي ديننا وشريعتنا وملتنا. ومنه بها المعنى: إن هذه أمتكم أمة واحدة أي شريعتكم وطريقتكم ودينكم. ومنه بهذا المعنى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفيها إنا وجدنا آباءنا على أمة أو على فرح وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قولنا بوعث لبيان حلفت غدا أترك لنفسي كريبة وأن يأذن لأمة وهو طائع، يعني أن صاحب الدين والشرع لا يأذن ويخالف دينه وشرعه وهو طائع. والإطلاق الخامس الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير ضعيف هو ما جاء في الآية الماضية بالأمس من إطلاق الأمة على الجنس من الحيوانات والطيور كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فأطلق فقد أطلق تعالى على كل نوع من أجناس الدواب والطيور اسم الأمة. وقوله هنا ولقد أرسلنا إلى أمم هذه الأمم هي أمم بني آدم كما جاء مفصلا في بعض الآيات. أرسل نوحا إلى قومه وبين لنا ما قابله به وكذلك فصل لنا سنة جماعة منهم كقضية نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون مع فرعون ونحو ذلك مما بينه القرآن. ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك أي من الناس الذين مضوا من قبلك زمن الماضي، يعني فكذبوا رسلهم لأن الله ما أرسل رسولا إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الله. ولم يستغن من هذا أمة إلا أمة يونس كما سيأتي في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما غيرهم من الإيمان فكلهم من تكذب رسولها فيهلكها الله كما قال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون. وإنا أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحادي فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال هنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء. أصل أخي في لغة العرب هو التناول بقوة وشدة، فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته وأخي الله عظيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي بالله حتى إذا أخذه لم يهلكه. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. البأساء والضراء في هذه الآيات فأخذناهم بالبأساء والضراء كلاهما مصدر أليه بأليه التأليه المنفوذة تأليها لغزية. وأكثر العلماء على أن البأساء هي ما كان من جهة الفقر والفاقة والجوع وضياع الأموال، وأن الضراء هي ما كان من قبيل أمراض الجسم وآلامها وما يقع فيها. والمعنى أن ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم وأعدمنا أموالهم حتى صاروا في جوع وفي فقر وفي فاقة. اختبرناهم بهذا لينيبوا إلى الله ويبتغوا إليه فلم ينجح فيهما والاختبار بالشر فلما لم ينجح فيهما والاختبار بالشر ابتليناهم بالخير وبدلنا عنهم السيئات بالحسنات فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية ومكان الفقر غنى ومكان الجوع شبعا فلم ينفع فيهما لا عبا والله جل وعلا يبتلي خلقه بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام بينت أن الله إذا أرسل رسولا إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائد فسلط عليهم الفقر والجوع والفاقة فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك وأغناهم وصححهم وأغدق عليهم نعم الدنيا حتى يهلكهم وهم في غفلة في أشد وقت غفلة وبطرا والعياذ بالله وقد صرح تعالى في سورة الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء المبدوء بالابتلاء بالشر ثم الابتلاء بالخير عام في جميع الأمم التي أرسلت إلى الرسل وهنا في الأنعام لم يأت بصيغة عامة فإنما قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وقوله أمم جمع منكر يستحقق أن الجمع المنكرات إذا كانت في سياق الإهبات ليست من سياق العموم كما زعم من علماء الرسل أن الجمع المنكر من سياق العموم فهو قول مردود كما هو معروف في الرسل أما في الأعراف فقد بين أن هذه السنة من سنن الله أنها عامة حيث قال وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة يعني بدلنا مكان الجوع شبعا ومكان الفقر غنى ومكان المرض صحة وعافية حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بأسا وهم لا يشعرون هذه سنة الله في خلقه وكرها هنا في الأنعام وبين الشمول والعموم في الأعراف ومعنى الآية الكريمة أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون التضرع التغلل والخضوع لله وكثيرا ما يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك اليمين الخائف من الله يبتهل متضرعا ينادي ربه جل وعلا والضارع هو اليمين الخائف والضراعة الذل والخشوع والخوف وهو معنى معروف في كلام العرب مشهور في كلامهم فمن قول الشاعر يبكى يزيد بارع لخصومة أي يزيد يبكيه جليل لأنه ملجا له وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم المعروف في لغة العرب أن حرف لعل أنه للترجي والتوقع والله عالم محيط علمه بعواقب الأمور ذكر فيصرح بنفسه ويدل على الترجي والتوقع وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع هو القادر على كل شيء المحيط علمه بعواقب الأمور هذا وجه السؤال وللعلماء عن هذا جوابان أحدهما أن لعلهما للتعليم والمعنى أخذناهم بالبأساء والضراء لأجل أن يتضرعوا ولا شك أن لعل أنها من حروف التعليم وقد سمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليم بلعل ومن اتيان لعل لتعليمه كلام العرب خير الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق فلما تفضل الحرب كانت عهودكم تسبه سراب بالمنام تعلق فقوله كف الحروب لعلنا نكف يعني كف الحروب لاجل ان نكف عنكم ومن هنا قال بعض العلماء كل لعل في القران غير التعليم الا التي في سوره الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون خالدين على كانكم تخلدون اردوا الثاني ان لعل على بابها من انها للترجي والتوقع الا ان معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناس اما الله جل وعلا هو عليم بما كان وما يكون ومما يؤيد هذا ان الله عالم في غزله لان فرعون سقي يموت كافرا والعياذ بالله وهو يقول لموسى وهارون يقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما اما عاقبة الامر وما يهون اليه فهي عند الله جل وعلا وهذا معنى قوله فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا لاجل ان يتضرعوا اي لتردي تضرعهم بحسب ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الامور ثم قال فلما نسوا ولولا ان جاءهم بأسنا تضرعوا قد غدونا بالهم ان نهوة ليلى اصلها تفي في اللغة العربية وفي القرآن مشتركة بين معنيين الا ان احد المعنيين ينقسم الى قسمين فتكون اقسام ليلى ثلاثة في القرآن وفي كلام العرب ليلى في القرآن هي ترد على ولاهة اقسام بولاهة معاني معروفة الاول هي ليلى المعروفة عند العلماء بأنها حر امتناع لوجود والمعنى أنها تدل على امتناع السوء لوجود السوء نحو ليلى فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يعني أنه هنا انتفى عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله وهذا معروف مشهور الثاني هو ليلة التحديدية ومعنى ليلة التحديدية أن ليلة حرف يدل على طلب الفعل بحرف واحد يدل كمية حرف تحديد وهذه هي التي تنقسم قسمين لأن لها حالتين تارة يكون الفعل المطلوب فيها بحرف التحديد الذي هو ليلة تارة يكون ممكنا تداركه ممكنا فعله وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقى فعله ممكنا لأن فرقته باعت ومضت ولم يمكن تداركه فإذا كان فعله ممكنا فهي المعروفة بالتحديدية نحو من قبل أن يأتي أحدكم الموت